أهلا بكم في هذا التحليل المعمق الجديد. دعونا نغوص مباشرة في صلب الموضوع اليوم، لأننا بصراحة أمام ظاهرة تتجاوز بكثير فكرة الجلوس أمام شاشة لتمضية الوقت.
أوافقك تماما، الموضوع لم يعد مجرد تسلية.
بالضبط، نحن نناقش تحديدا عام 2026، هذه النقطة الزمنية التي تحولت فيها صناعة ألعاب الفيديو من مجرد وسيلة ترفيه تقاس بنجاحها في أرقام المبيعات إلى محفز مالي عنيف جدا يعيد توجيه مليارات الدولارات في بورصات عالمية عملاقة مثل ناسداك وبورصة طوكيو.
وهذا التحول موثق بشكل ممتاز في المصادر التي نناقشها اليوم.
صحيح، المصادر التي نعتمد عليها في نقاشنا استثنائية بحق. لدينا تقرير استثماري شامل ومفصل جدا من المؤسسة المالية أي إنفست، إلى جانب تسريبات، يعني تسريبات صوتية من مؤتمرات مغلقة خاصة بمطور الألعاب. ومهمتنا هنا هي فك الشفرة، كيف أصبحت الألعاب بمثابة اختبارات ضغط.
اختبارات ضغط تحدد قيمة السيليكون الفعلي في السوق.
هذا هو التعبير الدقيق، السيليكون الذي بات يعامل كأنه الذهب الرقمي الجديد. ونريد أن نفهم هذا الارتباط الغريب بين استوديوهات تطوير الألعاب وأسهم الشركات التقنية الكبرى. شراء بطاقة رسوميات جديدة اليوم لم يعد مجرد هواية، بل هو دخول مباشر في قلب صراع اقتصادي.
شوف، ما يثير الانتباه حقا في تقرير آي إنفست هو هذا التحول الهيكلي في نظرة وول ستريت. يعني في السابق كانت متابعة مواعيد إصدار الألعاب الكبرى حقرا على مجتمعات اللاعبين والمهتمين بالتقنية فقط،
مجرد تواريخ على رزنامة المراهقين.
بالضبط، لكن الآن نجد صناديق التحوط والمستثمرين المؤسسيين يضعون هذه التواريخ على تقويماتهم المالية بأهمية توازي اجتماعات البنوك المركزية الكبرى. عام 2026 يمثل نقطة التقاطع الحرجة، حيث لم تعد متطلبات العتاد مجرد رغبة في رسوميات أجمل،
بل أصبحت ضرورة.
ضرورة حتمية لتشغيل تقنيات تتشابك بشكل عميق مع الذكاء الاصطناعي.
طيب، هنا بالتحديد أريد أن أتوقف. التقرير يشير بصراحة إلى ما أسماه صدمة تكنولوجية. يعني البطاقات الرسومية الفائقة التي كانت تعتبر قمة التطور قبل 3 سنوات فقط، والتي دفع فيها المستخدمون مبالغ طائلة، أصبحت تواجه صعوبة بالغة في مجاراة الألعاب الحديثة.
وهذا شكل صدمة حقيقية للمستهلكين.
تماماً، والمطورون لم يكتفوا بإضافة تفاصيل بصرية أفضل، بل فرضوا مطلباً حاسماً يعرف بالاستدلال المحلي للذكاء الاصطناعي أو Local AI Inference. ما الذي يعنيه هذا المصطلح التقني المعقد؟ ولماذا يعجز عتاد قوي نسبياً عن التعامل معه؟
لفهم هذا العجز يجب أن ننظر إلى الطريقة التي تبنى بها الألعاب اليوم مقارنة بالماضي. لنأخذ تقنية مثل تتبع المسار الكامل أو Full Path Tracing.
تتبع المسار الكامل
مبرمجة مسبقاً، كأن يقوم فنان برسم الظل في مكان معين ليبدو واقعياً. أما تتبع المسار الكامل فهو يحاكي الفيزياء الحقيقية للضوء. المعالج الرسومي يحتاج إلى حساب مليارات الارتدادات الضوئية لكل شعاع يصدر من أي مصدر إضاءة.
مليارات الارتدادات في الثانية الواحدة؟
وأكثر من ذلك. المعالج يجب أن يحسب كيف ينعكس الضوء على الأسطح المختلفة وكيف يتغير لونه. وعندما نضيف إلى ذلك دقة 4K الأصلية، فإننا نطلب من المعالج إجراء عمليات حسابية فلكية في أجزاء من المليثانية.
هذا الاستدلال المحلي للذكاء الاصطناعي يعني أن البطاقة لا ترسم الصورة فقط.
إذن ماذا تفعل تحديداً؟
هي تستخدم شبكات عصبية مدمجة لتحليل وتوقع وبناء أجزاء من الصورة في الوقت الفعلي لتخفيف العبء. بدون هذه الشبكات العصبية، البطاقة القديمة ستنهار تماماً.
لحظة، أليس هذا ما كان يحدث دائماً في عالم الحواسيب؟
اللاعبون معتادون على ترقية أجهزتهم كل بضع سنوات لتشغيل الألعاب الجديدة بأفضل الإعدادات. ما الذي يجعل ما يحدث في 2026 مختلفاً لدرجة أن وول ستريت تطلق عليه اسم دورة الترقية الفائقة أو السوبر أبجريد سايكل؟
الاختلاف الجوهري هنا يكمن في مسألة الاختيار. في الماضي، إذا كان جهاز المستخدم ضعيفاً، كان يمكنه ببساطة الدخول إلى إعدادات اللعبة، إيقاف تفعيل الظلال المعقلة، وتقليل جودة الأنسجة، واللعب بشكل طبيعي جداً.
صحيح، كنا نخفض الإعدادات إلى المستوى المتوسط أو المنخفض ونستمر باللعب.
بالضبط، لكن في الألعاب القادمة هذا الشتاء، هذه التقنيات لم تعد مجرد خيارات تجميلية يمكن إطفاؤها، لقد أصبحت مدمجة في صميم محركات الألعاب. آليات اللعب نفسها وقرارات الذكاء الاصطناعي التوليدي للشخصيات تتطلب هذه المعالجات العصبية والنطاق الترددي الهائل للذاكرة كحد أدنى للتشغيل. لا توجد إعدادات منخفضة تلغي هذا العبء.
إذن نحن أمام إلزام تقني وليس مجرد خيار رفاهية، وهذا يفسر التأثير المالي المباشر الذي ذكره تقرير آي إنفست حول شركات مثل إنفيديا وAMD. فبناء على ما تشرحينه الآن، كل عرض دعائي للعبة جديدة والذي يبهرنا بإضاءة لا تصدق وتفاصيل قريبة من الواقع
هو في الحقيقة أداة تسويق عالمية.
أداة تسويق عالمية ومجانية لرقائق بلاكويل من إنفيديا ومعماريات RDNA5 من AMD. الاستوديوهات تصنع الحاجة والمستهلك يضطر للشراء، وأسهم هذه الشركات تنطلق كالصواريخ لتكسر حواجز تاريخية.
والأرقام تدعم هذا الاستنتاج بقوة. شركات مثل إنفيديا ومايكرون التي تصنع ذواكر النطاق الترددي العالي تجد نفسها في مسار نمو شديد الانحدار بفضل هذا التعاون غير المعلن. المطورون في الاستديوهات الكبرى وضعوا معياراً جديداً لا يمكن التراجع عنه أبداً.
وهذا الشرط المسبق لتشغيل البرمجيات يجعل من الترقية أمراً حتمياً. طيب، لتوضيح حجم هذا العبء التقني الذي يقع على الأجهزة، المصادر تقدم مثالاً مذهلاً سيجعل أي شخص يدرك حجم التعقيد. لنتحدث عن لعبة نيو 3 المنتظرة من استديو تيم نينجا. نحن لا نتحدث عن مجرد تحسين في أشكال الشخصيات، أليس كذلك؟
إطلاقاً، التسريبات التي حصلنا عليها من المؤتمرات المغلقة تركز على مفهوم البيئات القابلة للتدمير الديناميكي.
هذا المفهوم مرعب تقنياً. لنتخيل معاً هذا المشهد الوارد في المصادر. سيف الكتانة في اللعبة لا يكتفي بالاصطدام بالأعداء، بل إن كل تلويحة تقطع ألواح الخيزران في البيئة المحيطة وتخلق مسارات دماء تتفاعل ديناميكياً مع التضاريس. والأكثر إثارة للدهشة أن سرعة وقوة حركة السلاح تغير اتجاه الرياح المحلية وتؤثر على حركة أوراق الشجر.
وكل هذه الحسابات الفيزيائية المعقدة للجاذبية والاصطدام يجب أن تعالج لتعرض بسرعة 60 إطاراً في الثانية كحد أدنى.
60 إطاراً كحد أدنى؟ لهذا الكم الهائل من الفيزياء، كيف يمكن معالجة كل هذا في الوقت الفعلي؟
معالجة بيانات فيزيائية حية بهذا المستوى من التعقيد يفسر سبب تحول نيو 3 إلى معيار ذهبي لمحللي سلاسل التوريد. الحسابات الفيزيائية على عكس الرسوميات الثابتة تتطلب تزامناً هائلاً ومستمراً بين المعالج المركزي والمعالج الرسومي. لا يمكن استخدام رسوم متحركة مبرمجة مسبقاً لأن كل ضربة سيف تحدث بزاوية مختلفة وبقوة مختلفة.
لا يمكن تزييفها، يجب حسابها في نفس اللحظة.
صحيح، ولهذا السبب اللعبة مصممة هندسياً للاستفادة القصوى من المعالجات المخصصة التي تطورها AMD، وتحديداً تلك التي ستشغل جهاز PlayStation 5 Pro Max المرتقب من سوني.
البلايستيشن الجديد سيكون الحاضنة الأساسية لهذه التكنولوجيا.
نعم، معمارية RDNA5 في هذا الجهاز بفضل قدراتها على معالجة تتبع الأشعة والبيانات الضخمة في وقت واحد دون اختناق، تعتبر البيئة الوحيدة القادرة على استيعاب هذه الأكواد الشرسة التي بنتها تيم نينجا.
وكيف يترجم هذا التعقيد التقني المهول في لعبة سيوف يابانية إلى أرقام في السجلات المالية لشركة سوني أو AMD؟ كيف يراها المستثمر في وول ستريت؟
ببساطة،
عندما تبدأ حملات التسويق العالمية وتظهر اللعبة وهي تعمل بسلاسة تامة بمعدل 120 هرتز على دقة 4K، فإن الرسالة الموجهة للمستهلك واضحة تماماً.
اشتري الجهاز الجديد وإلا ستفوتك التجربة.
بالضبط، لتجربة هذا المستوى من الانغماس يجب امتلاك أحدث الأجهزة. المحللون في AM Invest يتوقعون أن هذا التوافق بين برمجيات استثنائية وعتاد قوي سيشعل موجة شرائية تضخ مليارات الدولارات، مما يضمن تحقيق نمو قوي من خانتين في الربع الربيعي لشركتي سوني وAMD.
الجودة التقنية للعبة تتحول مباشرة إلى مبيعات أجهزة ملموسة.
من معارك السيوف المعقدة فيزيائياً ننتقل إلى عالم الرعب، رعب يستهلك حرفياً مليارات الدولارات من الموارد.
المصادر تسلط الضوء على شركة كابكوم ومحركها الأسطوري الذي يحمل الآن الاسم الرمزي ريكس. هناك ترقب هائل لتجربة توصف بالرعب الميكاني الغامر في لعبة Resident Evil Requiem.
هذه اللعبة تأخذ الأمور إلى مستوى آخر تماماً.
نحن نتحدث عن دمج التجربة بالكامل مع بيئات الواقع الافتراضي والمكاني مثل أجهزة PSVR 3 أو نظارات Apple Vision Pro.
التحدي الهندسي في الواقع الافتراضي مختلف تماماً عن الشاشات التقليدية. لتشغيع اللعبة الضخمة من فئة AAA في بيئة محيطية بزاوية 360 درجة، النظام لا يقوم بمعالجة صورة واحدة مسطحة،
بل يجب عليه تقديم صورتين منفصلتين.
صحيح، واحدة لكل عين وبدقة 4K لكل منهما. والمشكلة الأكبر هنا هي معدل الإطارات. أي هبوط في معدل الإطارات عن 90 إطاراً في الثانية سيؤدي فوراً إلى شعور المستخدم بدوار الحركة والغثيان المباشر.
90 إطار لكل عين بدقة 4K؟ هذا ضغط حسابي متواصل يضع أقوى المعالجات الرسومية في حالة استنزاف كامل لمواردها دون أي مجال للخطأ أو التأخير في الاستجابة.
ولهذا السبب نقول إن البطاقات الرسومية ستكون في حالة ذوبان متواصل.
هذا يجرنا إلى تفصيلة تقنية دقيقة وردت في تقرير iInvest، وأعتقد أنها تحتاج إلى تبسيط لأنها تشرح الاقتصاد العالمي بطريقة غريبة. التقرير يشير إلى أن المستفيد الأكبر من نجاح لعبة الرعب هذه ليس فقط كابكوم التي طورتها، بل قطاع صناعة الأجهزة الدقيقة في تايوان والصين.
الفائزون في الظل كما يسميهم التقرير.
تماماً، يتم التركيز على طلب هائل متوقع لشاشات مايكرو أوليد وعدسات بانكيك. ما هي هذه العدسات؟ ولماذا لا يمكن استخدام شاشات وعدسات عادية في هذه النظارات الجديدة لتخفيف التكلفة على المستهلك؟
هذا سؤال ممتاز ويوضح جوهر العلاقة بين البرمجيات وسلاسل التوريد. عدسات البانكيك سميت بهذا الاسم لأنها تسمح بطي مسار الضوء عدة مرات داخل مساحة ضيقة جداً،
لتصبح النظارة أنحف وتشبه نظارات التزلج مثلاً.
بالضبط، هذا يتيح للمصنعين تصميم نظارات واقع افتراض نحيفة وخفيفة الوزن بدلاً من الخوذات الضخمة المزعجة التي رأيناها في الأجيال السابقة. لكن هناك مشكلة فيزيائية، هذا الانعكاس المتكرر للضوء داخل العدسة يؤدي إلى فقدان نسبة كبيرة من سطوعه الأصلي.
إذن العدسة تجعل النظارة مريحة وخفيفة لكنها تعتم الصورة التي يراها المستخدم؟
تماماً، ولحل هذه المشكلة الهندسية لا يمكن أبداً استخدام شاشات عادية خلف هذه العدسات. يجب الاعتماد على شاشات مايكرو أوليد متطورة جداً قادرة على إنتاج سطوع فائق القوة لتعويض الضوء المفقود داخل العدسات.
سطوع يعمي الأبصار تقريباً لكي يصل للمستخدم بشكل طبيعي.
صحيح، ومع الحفاظ على دقة 4K لكل عين، كل هذا في شاشة بحجم لا يتجاوز طابع البريد. هذه المكونات معقدة ومكلفة جداً في تصنيعها.
وعندما تطلق كابكوم لعبة لا يمكن الاستمتاع بها أو النجاة فيها إلا عبر هذه التقنيات، فإنها فعلياً تجبر ملايين المستهلكين على شراء هذا العتاد الباهظ.
وهي الخلاصة العبقرية لتقرير iInvest. البرامج الاستثنائية هي التي تحرك عجلة تصنيع الأجهزة المتقدمة، وهو ما يسعد المستثمرين في قطاعات التكنولوجيا الدقيقة في شرق آسيا.
الخلاصة هنا مذهلة. المطورون يدفعون التكنولوجيا إلى أقصى حدودها البصرية، وهذا ينعش مصانعاً في قارة أخرى تماماً. لكن من المفارقات المثيرة التي وجدتها في المصادر أن الجانب الآخر من هذا الانفجار المالي لا علاقة له بالرسوميات الخارقة للواقع أو تتبع الأشعة،
بل يرتبط بشيء أبسط بكثير،
يرتبط بالحنين للماضي. هناك حكاية تاريخية طريفة تتعلق بسلسلة ألعاب دراغون كويست من سكوير إنكس. في الماضي طلبت الحكومة اليابانية رسميا من الشركة عدم إصدار الأجزاء الرئيسية من اللعبة خلال أيام العمل وقصرها على عطلات نهاية الأسبوع فقط،
لتجنب حدوث شلل في الاقتصاد الياباني.
تخيل، بسبب طوابير الانتظار الطويلة والإجازات المرضية الوهمية التي يأخذها الموظفون للعب، هذه ظاهرة ثقافية لا يمكن تجاهلها.
هذا الارتباط الثقافي العميق هو ما يعرف اليوم باقتصاد الحنين. النسخة المحدثة من الجزء السابع أو Dragon Quest 7 Remake تعتبر بمثابة السلاح الاستراتيجي الأقوى لجهاز نينتندو سويتش 2 المنتظر.
المصادر تطلق عليه اسم السلاح ذو القوة التدميرية الهائلة.
نعم، لأن إقناع العائلات والمستهلكين بدفع أكثر من 600 دولار لجهاز جديد في سوق مشبع أصلاً بالهواتف الذكية والأجهزة المنافسة يتطلب محفزاً عاطفياً قوياً جداً.
دمج هذا الحنين مع تقنيات بصرية حديثة مثل Unreal Engine 5 أو أسلوب الرسوميات المدمج HD2D يخلق منتجاً ذا جاذبية لا تقاوم للسوق الياباني وحتى العالمي. كيف يمكن لظاهرة ثقافية أو مجرد مشاعر حنين للعبة عمرها عقود أن تتحول إلى بيانات موثوقة تحرك خوارزميات التداول في صناديق التحوط في بورصة طوكيو؟ كيف يهتم جهاز كمبيوتر مالي باقتصاد الحنين؟
الخوارزميات المالية الحديثة لا تعتمد فقط على الجداول الحسابية المباشرة، بل تعتمد بشكل كبير على تحليل المشاعر أو Sentiment Analysis.
تحليل مشاعر الجمهور على الإنترنت؟
نعم، هذه الخوارزميات تقوم بمسح مستمر لوسائل التواصل الاجتماعي. عندما تبدأ ملايين التغريدات والمنشورات في اليابان بالحديث عن أخذ إجازات مرضية تزامناً مع الإعلان عن اللعبة، تقوم الخوارزمية بترجمة هذه الكلمات والنكات إلى إشارات شراء مؤكدة أو Buy Signals.
مجرد نكتة عن إجازة مرضية تتحول لقرار الشراء بملايين الدولارات؟
بناء على ذلك يتم تنفيذ عمليات شراء ضخمة لأسهم شركة نينتندو ورمزها 7974 في بورصة طوكيو وأسهم سكوير إنكس ورمزها 9684 حتى قبل أن تفتح الأسواق بشكل كامل أو تصدر أرقام المبيعات الرسمية للعبة.
يعني أن الخوارزميات تتنبه إلى حماس الناس وتشتري الأسهم قبل أن يدرك المحللون البشريون حجم الظاهرة. التوقعات في التقرير تشير إلى أن إطلاق الجهاز مع هذه اللعبة الكلاسيكية قد يحرك 15 مليون وحدة في أسبوع واحد فقط.
ولهذا السبب اقتصاد الحنين أصبح فعلياً الملاذ الآمن لهذه الصناديق.
مدهش، دعونا الآن نأخذ منعطفاً بعيداً عن الشاشات والعتاد الملموس ونتجه نحو البعد الخفي في هذا التحليل. جزء كبير ومهم من تقرير A-Invest يتحدث عن الاقتصاد التفاعلي للألعاب أو ما يسمى بالأجنتك إيكونومي.
هذا هو المستقبل الفعلي للصناعة والذي يرعق البنية التحتية الحالية.
لم نعد نتحدث عن شخصيات الألعاب أو الNPCs التي تقف في زاوية الشارع لتردد نفس الجملة المبرمجة مسبقاً طوال الوقت. التكنولوجيا في 2026 مكنت هذه الشخصيات من الاستماع لصوت اللاعب عبر الميكروفون، فهم سياق الكلام والرد ديناميكياً باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، بل واتخاذ قرارات تؤثر على سير القصة بناء على تصرفات اللاعب. كيف يعمل هذا تقنياً؟
هذا التطور ينقلنا من مجرد معالجة رسوميات إلى معالجة لغات طبيعية في الوقت الفعلي، لتوليد حوار منطقي وعفوي لشخصية في لعبة. يجب على النظام توليد ما يعرف بالرموز أو التوكنز، وهي عملية مكلفة جداً حسابياً وتسمى بتكلفة الاستدلال أو الانفرنس كوست. الأجهزة المنزلية مهما بلغت قوتها لا تمتلك الذاكرة أو القدرة لمعالجة نماذج ذكاء اصطناعي ضخمة لعدة شخصيات في وقت واحد دون أن تنهار الشاشة أمامك.
إذن الحل الوحيد هو إخراج هذه العمليات الحسابية المعقدة من جهاز اللعب المنزلي.
بالضبط، يتم ترحيل هذا العبء الحسابي عندما يتحدث اللاعب إلى شخصية داخل مدينة في لعبة عالم مفتوح. يتم إرسال صوته وتصرفاته في أجزاء من الثانية إلى خوادم سحابية عملاقة،
خوادم سحابية تابعة لشركات مثل أمازون عبر شبكات EWS أو مايكروسوفت عبر شبكات أزور.
صحيح، هذه الخوادم السحابية هي التي تعالج البيانات وتولد الرد المناسب للشخصية وتعيده إلى اللعبة فوراً لتسمعه وتراه يتفاعل معك.
وهذا يضعنا أمام حلقة صناعة قيمة رأسمالية مذهلة ومخيفة في نفس الوقت. لنتتبع المسار معاً بناء على التقرير. المستهلك يشتري اللعبة المليئة بشخصيات الذكاء الاصطناعي هذه،
ثم اللعبة ترسل باستمرار طلبات معالجة أو API calls إلى خوادم السحابة.
تقوم أمازون ومايكروسوفت بفرض رسوم مالية على مطوري الألعاب مقابل استخدام هذه الخوادم، ومع ملايين اللاعبين الذين يولدون مليارات الطلبات يومياً بمجرد التحدث لشخصيات اللعبة،
تضطر هذه الشركات التقنية الكبرى لإعادة استثمار أرباحها لشراء المزيد من الخوادم المكدسة،
المكدسة برقائق النخبة من انفيديا وAMD لتلبية هذا الطلب الهائل. هذه هي التروس الخفية لبورصة نيويورك. مجرد لاعب يستمتع بوقته في غرفة معيشته يمول دون أن يدرك سلسلة توريد عالمية للذكاء الاصطناعي.
هذه هي الصورة الكبرى للأجنتيك إيكونومي. قطاع الألعاب أصبح واحداً من أشرس المستهلكين للبنية التحتية السحابية. معدلات الاستخدام المستمرة والمكثفة للخوادم تجعل من قطاع الألعاب المحرك الخفي لقطاع مراكز البيانات، مما يغذي الدورة المالية للسيليكون بشكل دائم وعنيف.
للمستمعين، لماذا يجب أن نهتم بهذا التحول؟ والخلاصة من هذه المصادر واضحة جداً.
شراء لعبة لم يعد مجرد استهلاك ترفيهي.
أبداً، عملية شراء قرص بلاستيكي أو تحميل نسخة رقمية من متجر إلكتروني لم تعد مجرد معاملة ترفيهية بسيطة، إنها عملية توفير سيولة نقدية محددة تمول سلاسل توريد معقدة تمتد من مناجم السيليكون إلى مصانع تايوان وصولاً إلى خوادم السحابة. كل سيف يقطع نبتة خيزران في لعبة نيو 3، وكل حوار عفوي يتم توليده في حانات دراغون كويست يخلق حرفياً صدى بمليار دولار يتردد في أروقة وول ستريت ووادي سيليكون.
واستناداً إلى كل هذه المعطيات وحركة الأسواق، المصادر، وتحديداً تقرير AINVEST، تقدم نصيحة استراتيجية واضحة لأي شخص يتابع تطورات هذا السوق، سواء كان مستهلكاً أو مستثمراً.
ما هي هذه النصيحة؟ نافذة التوقيت؟
نعم، النصف الأول من عام 2026 يمثل النافذة الذهبية لتحديث الأجهزة والعتاد. البيانات تشير إلى أن الحروب القادمة على الأسعار بين الشركات والطلب الاستهلاكي الهائل المدفوع بهذه الألعاب إلى جانب التنافس مع مراكز البيانات الضخمة ومعدني العملات الرقمية على نفس الرقائق سيؤدي كله إلى اختناقات شديدة في سلاسل التوريد في النصف الثاني من العام.
وهذه التقلبات ستكون أكثر عنفاً ووضوحاً في الأسواق غير المباشرة، أليس كذلك؟
صحيح، خصوصاً في مناطق مثل الشرق الأوسط حيث تتضاعف تكاليف الاستيراد وحالات الندرة في المخزون. التحرك قبل هذه العاصفة هو القرار الأكثر أماناً.
نافذة ذهبية وتوقيت حاسم بالفعل. وقبل أن نختتم جلستنا اليوم، هناك فكرة استفزازية وعميقة جداً تفرض نفسها بناء على ما ناقشناه حول ارتباط الألعاب بأسواق المال وتوليد الرموز السحابية.
تفضل، ما هو هذا التساؤل؟
إذا كانت ألعاب الفيديو في 2026 تشكل حرفياً البنية التحتية التي تضغط على الخوادم السحابية وتضمن استمرار تدفق الأموال في أسواق السيليكون العالمية بهذا الحجم المهول، ماذا يمكن أن يحدث إذا انهار اقتصاد افتراضي بالكامل داخل إحدى هذه الألعاب الضخمة والمنتظرة بشدة؟ هل يمكن لركود رقمي بحت داخل سيرفرات لعبة فيديو أن يوقف آلاف الخوادم عن العمل ويمتد كقطعة دومينو ليسقط شاشات التداول في البورصات المادية الحقيقية؟
هذا التساؤل ينقلنا إلى منطقة مجهولة تماماً، ويطرح سيناريو لاقتصاديات متشابكة لم يشهدها العالم المالي من قبل في تاريخه.
نترك هذه الفكرة للبحث والتأمل. عالمنا يتغير بسرعة،
وما كان يعتبر مجرد تسلية رقمية في غرفة مغلقة أصبح اليوم المحرك الفعلي لتدفقات رأس المال العالمي. شكرا لمتابعتكم هذا التحليل المعمق، ولنا لقاء في تفكيك قادم للبيانات.